له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نحن في هذا الدرس في سورة طيبة مباركة جديدة ألا وهي سورة مريم على صاحبة هذا الاسم أفضل الصلاة وأتم التسليم وهي سورة مكية بالاتفاق هي سورة مكية بالاتفاق وقد ذكر أصحاب السيرة وغيرهم من أصحاب السنن كالبيهقي والحاكم وصححه أن هذه السورة التي قرأها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على النجاشي في هجرتهم الأولى والقصة معروفة باعتقادي لدى الجميع أن قريش أثارت النجاشي والأساقفة على المهاجرين الأولين إلى الحبشة وأن النجاشي كان مشهورا بعدل وصلاح على ما كان عليه من النصرانية ثم استدعى المسلمين وقال لهم ما تقولون في مريم فكان متكلمهم جعفر رضي الله عنه وأرضاه وقرأ عليه سورة مريم وتأثر النجاشي تأثرا بالغا ثم بكى وبكى الأساقفة قال هذا والذي جاء به موسى من مشكات واحدة أي من مصدر واحد ومن نور هذا والذي جاء به عيسى من مشكات واحدة هذا الأمر طبعا أدى به إلى إسلامه كما هو معلوم عند الجميع بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد هذه هي الحروف المقطعة في أوالي السور وقد تنوعت أقوال العلماء كما ذكرنا مرارا في طه وياسين ألف لام راء ألف لام ميم إلى غير ذلك من فواتيح السور وأفضل ما قيل فيها قول ابن عباس وتبعوا على ذلك الجمهور أن هذه الحروف أن الله عز وجل كأن الله عز وجل يقول أن هذا القرآن من هذه الحروف فإن استطعتم أن تأتوا بمثله فافعلوا فهي بين أيديكم وضربنا أمثلة كثيرة على ذلك فمن ادعى أنه كاتب فيقال له هذا قلم وهذه ورقة تفضل اكتب مقالا إن كنت صادقا ادعى أنه طبيب يقال له هذه سماعة وهذه مشرط وهذه غرفة عمليات تفضل حتى لا تقول ما وفرنا لك ذلك وإذا كان نجارا قيل له هذه القدوم وهذا المسمار وهذا الخشب اصنع بابا إن كنت صادقا وكأن الله عز وجل يقول هذا القرآن من هذه الحروف يبقى هناك سر لماذا اختيرت هذه الحروف من دونها لماذا في البقرة ألف لام ميم في يوسف ألف لام راء هنا في طه ياسين الله أعلم بذلك وقد قال بعض أهل العلم لكنه اجتهاد لا يعول عليه ولا يمكن الركون إليه قالوا الكاف من الكريم والهاء من الهادي والياء من الحكيم مع أنه ما أدري لماذا الياء ما ضبطوها بأول الكلمة والعين من العليم والصاد من الصادق أنا أرى أن المسألة تطبيق بس ليس فيها دليل ليس عندنا دليل على ذلك ذكروا واختلف الناس في مريم كما سيأتي أنها هل هي نبية أم ولية سيأتي تفصيل ذلك لكن باتفاق أهل العلم واتفاق الصحابة رضوان الله عليهم أن هذه السورة سميت بسورة مريم صلى الله وسلم عليها بالاتفاق. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر خبر لمبتدأ محذوف، من يدري تقديره؟
هذا
بين أيديك، يعني بين أيديكم أيها المسلمون، بين يديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره هذا قصة، حكاية، أمر، رحمة ربك لعبده زكريا، هذا هو التقدير. وقال بعض أهل العلم أن ذكر تأتي بمعنى بلوغ، أي نبلغك ما رحم الله به أنبياءه ومنهم زكريا عليهم الصلاة والسلام جميعا. لكن الأفضل أول ذكر رحمة ربك، هذا ذكر، استمع، أنصت إلى ذكر رحمة ربك لعبده زكريا. وذكر لفظ العبودية تنبيها إلى أن الرسل لم يتجاوزوا هذا القدر، لم يتجاوزوا قدر العبودية كما فعل ذلك النصارى فجاوزوهم إلى الألوهية، بل كما فعل كثير من المنتسبين إلى الإسلام في شيوخهم، بل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رفعوه إلى درجة الألوهية فاستغاثوا به وادعوا أنه حتى يعلم علم اللوح والقلم. قال الشاعر كما تعلمون: ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا هو الضلال والعياذ بالله البعيد. إذن العبد هنا تشريفا وتحقيقا، تشريفا له، والمسلم يتشرف أن يكون عبدا لله، وكذلك تحقيقا لمسألة العبودية في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. زكريا هذا النبي الكريم الذي هو من سلالة كما تعلمون يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهي سلالة مباركة في الأنبياء، وجعل الله منهم نبيين كثيرين من سلالة يعقوب الذي هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إذ نادى ربه نداء خفيا، تتخصص الرحمة وتتأكد في هذا الموطن بالذات إذ، وتفيد إذ الحالية، يعني حالة ندائه، حال ندائه ربه. نادى ربه، دعا ربه، وجاءت بلفظ النداء للحاجة، وقد يكون الدعاء للحاجة وقد لا يكون للحاجة، الدعاء يكون للحاجة ويكون ليس للحاجة، يكون للعبودية المحضة، وغالبا ما يكون للحاجة. والمنادى تفيد الاستغاثة، أنه يريد في حاجة له ملحة. إذ نادى ربه نداء خفيا، فيها فائدة جميلة، أنه لا يجوز أبدا أن ينادى غير الله عز وجل، وما وقع فيه كثير من المسلمين في منادات غير الله شرك واضح، لا حاجة للجدال فيه ولا للوقوف معه. والآيات سبحان الله صارخة قوية في هذه القضية، ومع ذلك نجد طوائف من المسلمين، بل يعني من المنتسبين للإسلام، يجادلون في هذه القضية، بل يضللوننا لأننا نقول لا ندعو إلا الله. سبحان الله، هذا أمر عجب. يعني على الأقل يقولون بارك الله لكم في رأيكم وأنتم تدعون للتوحيد، ولكن نحن نجيز ذلك. أما هم يضللوننا، بل سمعت بأذني أنهم يكفروننا معشر أهل السنة والجماعة لأننا نحرم دعاء غير الله كما نطق به القرآن الكريم مما ذكرناه مرارا وتكرارا. نادى ربه نداء خفيا، نداء إيش إعرابا؟ مفعول مطلق. خفيا يعني سريا ليس جهرا. لكن قال أهل العلم لماذا نادى ربه نداء خفيا؟ قالوا، قال بعضهم إما نادى ربه أما نادى ربه خفيا حتى لا يعلم قومه بذلك، لأن الأمر كان يخص القوم. لكن أصح من هذا أن يقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. عفوا ادعوا ربكم تضرعا خفية يعني دون الجهر من القول. اذكر ربك هذيك دون الجهر. إذا الدعاء والذكر ينبغي أن يكون خفيا وأبعد ما يكون عن الرياء. الدعاء الخفي أبعد ما يكون عن الرياء وفيه مناجات حقيقية. ولما أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل قال أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، اخفضوا أصواتكم. فإنما تنادون سميعا بصيرا قريبا، فلا حاجة إلى هذا. وبالتالي ما يفعله بعض الأئمة من رفع الصوت وبخاصة في القنوت يتعمد رفع الصوت هذا ليس من السنة. وكلما كان الدعاء خفيا كلما كان أفضل. وفي دعاء القنوت يسمع من خلفه لا شك حتى يؤمنه ويشارك المسلمين في هذا الدعاء، لكن لا ينبغي هذا الجهر والصراخ به لأنه ليس من سنة الأنبياء في شيء. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ربي يا ربي، وحذفت الياء تخفيفا وعوض عنها بالكسرة، فهي هنا منادى يا ربي. إني وهن العظم مني، وهن ضعف، العظم معروف، لكن لماذا كن بالعظم لم يكن بالعصب باللحم بما شابه ذلك؟ لها وجهان من الناحية اللغوية. الوجه الأول أن أساس البدن هو العظم، لأنه به يقوم، به يتحرك، به يدعو. أما البقية الأجزاء تكون تابعة للعظم وتكسو العظم، فكن بالأساس. ولا يستغنى عن الأمور الأخرى، لكن هي أساس البدن، الهيكل العظمي كما هو معلوم. والأقوى من هذا أن يقال أنه من باب إطلاق الجزء على الكل، وهو باب معروف في اللغة وقد تكلمنا عنه مرارا، باب إطلاق الجزء على الكل. ضربنا مثال، من يذكرني ببعض الأمثلة؟ نعم، إطلاق الجزء على الكل. واركعوا مع الراكعين، سمى الصلاة ركوعا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، سمى الصلاة سجودا. لماذا؟ لأن السجود أهم شيء في الصلاة، هو أساس، فسمى الصلاة بالسجود، وهذا أمر معروف كما قلنا في اللغة. فسمى البدن بالعظم وأطلق ذلك لأهميته. قال ربي إني وهن العظم مني، ما قال في. لماذا؟ الظاهر أنه كأنني خسرت هذه القوة، خسرتها مني، وهو تعريف بليغ دقيق، إني خسرت قوتي وأصبحت يعني ضعيفا في ذلك. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اشتعل تطلق على النار، قال أهل اللغة اشتعلت النار، انتشر لهيبها. وهذا من باب البلاغة الدقيق والكناية العظيمة، وهي صورة بيانية رائعة. صورنا يعني الشيب كالنار وقد انتشرت في رأسه بهذا البياض، فقال واشتعل الرأس شيبا، وهو من الاستعارة الجميلة والكناية البديعة. كنا عن رأسه كأن نارا اشتعلت في رأسه، لكن يا ترى هل تخصيصها بالنار دون غيرها كناية عن الألم في بلوغ الأجل؟ الله أعلم في ذلك، لكنها صورة بيانية رائعة. اشتعل الرأس شيبا. شيبا ما إعرابها؟ لا، وين مفعول لأجله؟ لا لا، والله هو في وجه لكنه تمييز. تمييز ماذا اشتعل؟ أقول اشتريت بدرهم كذا وكذا. ماذا اشتريت؟ إذا الجواب ماذا؟ دائما يكون تمييزا على من وقع الفعل يكون مفعول به، من قام يكون الفاعل، وهكذا. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. إما أن المراد بالدعاء هو الدعاء، وما كنت شقيا قط إذ أني لم أصرفه لغير وجهك ولم تخيبني قط في دعائي، فما أصابني شقاء بترك دعائك بدعائك أبدا، بل أصابتني سعادة. وإما أن يعني بالدعاء العبادة، وهو وارد لغة وشرعا، ولم أكن بعبادتك شقيا بل كنت بعبادتك سعيدا. ونفي الشقاوة لماذا؟ لأن هي المتبادرة لكثير من الناس حين التعبد من التعب والنصب وما يصاب الإنسان من ابتلاء وغير ذلك. فكان هذه لفتة جميلة، ولم أكن بدعائك ربي، وربي كذلك جاءت هنا نداء أصلها يا ربي، وحذفت الياء تخفيفا وعوض عنها بالكسر كما هو معلوم. الشقي ضد السعادة. وإني خفت الموالي من ورائي من بعدي. الموالي عشيرة القوم وأقرباء القوم وجماعة القوم ووارث القوم، هكذا تنوعت أقوال المفسرين. الموالي الناس، موالي الإنسان ناصروه، الذين ينصرونه، الذين يرثون من بعده، الذين يدفعون عنه الشر. وإني خفتهم، ما وجه هذا الخوف؟ أصح الأقوال في ذلك أنه خشي أن لا يحملوا هم هذا الدين، وهذا هم الأنبياء وهم المرسلين. يكون الآن إيش الفرق؟ بصراحة قلناها أكثر من مرة، إيش الفرق بيننا وبين الصحابة؟ هم يتاجرون ونحن نتاجر، هم يصلون ونحن نصلي، هم يزكون ونحن نزكي. الفارق واحد فقط، أن الأصل عندهم الآخرة، ثم كانت الدنيا تبع، رغم أنهم ما أهملوها وكانوا تجارا فيها ويسعون فيها. وذكر الله ذلك، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كانوا يبيعون ويشترون. لكن الأمر فقط في هذا الفارق، الأصل عندهم الآخرة، ثم تأتي هذه الأمور تبع. ولذلك كان همهم الآخرة وكانت شغلهم الشاغل، ثم تأتي هذه الأمور ثانوية. فإذا نادى منادي الجهاد، نادى منادي العلم، كان هو الأصل عندهم. احنا العكس في ذلك، الأصل عندنا الدنيا إلا من رحم الله، الأصل الدنيا، ثم تأتي صلاة وصوم، وكثير منا لا يقصر في ذلك، لكن مسألة الأولوية ومسألة الأهمية. ولذلك قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى، أي تقدمون الحياة الدنيا، تقدمونها. ما في لاقت ولا لاقت. طيب. وإني خفت من الموالي ألا يقوموا بشأن هذا الدين، وكانت امرأتي عاقر، وامرأتي عاقر ليس لي ولد يقوم من بعدي، فهب لي من لدنك وليا. وامرأتي كما تعلم يا رب هي عاقر، ما جاءني ولد أستطيع أن أربيه، أن أستطيع أن ألقنه يقوم بأمر هذا الدين من بعدي، فهب لي من لدنك، من عندك ومن فضلك ومن كرمك وليا. الولي أعم من مسألة اترك الجوال مفتوح. والولي أعم من مسألة الولد. الولي في اللغة الناصر، المعين، المؤيد، وفعلها ولي، ولي الأمر، أي تولاه، تصرف به. ولي الأمر أي الأمر له هو الذي يتصرف به. لكن هل قصد الولد أم ترك الأمر مطلقا؟ الظاهر من السياق عندما ذكر وكانت امرأتي عاقر، وأنه يستبعد أن يكون لي ولد، فأنت ترزقني وليا من لدنك. وكم كان من الناس من هو أقرب إلى الرجل من بعض أولاده، كما رأينا هذا في نوح، وأن من أقوامه من أطاعه وخدمه أكثر من ولده. والظاهر أنه أطلق الولي وترك الأمر لله بدليل استغرابه بعد ذلك من مجيء الولد. وقال بعض أهل العلم أو قال كثير من المفسرين قال قصد الولد ولكنه تأدب مع الله، إن أن المسألة هذا بعيدة جدا. وقال المفسرون أن كان في دعائه قد زاد عن 90 سنة، 93 سنة عمره، فاستبعد أن يأتيه الله بولد من زوجته العاقر وهو كبير في السن، فأطلق الأمر. ولذلك يستحب في الدعاء إطلاق الأمر، لا تقل اللهم ارزقني ذكرا، اللهم ارزقني أنثى، قل اللهم ارزقني ما هو خير لي. ولذلك في دعاء الاستخارة ما تقول اللهم ارزقني هذه زوجة، اللهم ارزقني هذه التجارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني أو شر علي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. ثم هنا جاء بالتعبير الجميل ثم ردني به. لماذا؟ لأن الإنسان يكون أحيانا في حسرة إذا فاته أمر، فاتته تجارة وكان يظن من ورائها أرباحا كثيرة، فاته ولد، فاته زوجة، فاته من يحب، لكن قد يكون خيرا هذا الفوات. ولذلك قال في آخر الدعاء ثم ردني به، يعني قد أتضايق من فوات هذا الأمر ولكن هب لي من لدنك رضا في نفسي أستريح لهذا الفقدان، من لدنك وليا. وكذلك يستحب في الدعاء إظهار الفقر. إخوان، الدعاء فضلا عن أنه يلبي الحاجات المادية، لكن هو يلبي حاجة نفسية بديعة. الإنسان فيه خور، الإنسان فيه ضعف، الإنسان هلوع، الإنسان مضطرب قلق بأي حدث يحدث به، فإفراغ ما في النفس إلى عظيم كريم قدير حي سميع يريح النفس، فهو فضلا عن أن في الدعاء تحقيقا للعبودية، في تحقيق للعبودية وفيه تحقيق للطلاب، ففيه إفراغ ما في النفس. فكثير من الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى دعائنا ومع ذلك نصلي عليه. لماذا؟ لأننا نحن الذي بحاجة لأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أعوج إليه لدعائنا منه إلى دعائنا، لأن فيه تلبية لحاجات النفس الخفية. عندما يلجأ الإنسان بخاصة في بعض الأوقات في جوف الليل، في عرفة، في بيت الحرام، في تلك الأوقات يرفع يديه، لا أنيس وقتئذ إلا الله ولا يسمعك إلا الله، فيه إفراغ لما في النفس من تعب ونصب، فيه راحة، فضلا عن تحقيق كما قلنا العبودية وتحقيق الطلب، وأنني لم أطلب من غير الله هذا، ولم أكو بدعائك ربي شقيا. ومن ترك دعاء الله عز وجل ولو لم يدعو غيره وقع في الشقاء، أما إذا دعا غيره وقع في الشرك وهو أصل الشقاء. إذن الدعاء ما تخلى عنه الأنبياء، وهذه المقولة التي تروى عن رابعة العدوية مقولة كاذبة سواء ثبتت عنها أو لا، ومن هي رابعة العدوية حتى تشرع لنا، أنه إنما هي يعني قال تدعو الله وتعبد الله حبا به لا رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، هذا يكاد يكون كفرا. بل نحن نعبد الله لحاجتنا إلى الله، ونعبد الله حبا في الله، ونعبد الله خوفا منه وطبعا في جنته وما عنده من رحمة في الدنيا والآخرة. ولا يمنع الإسلام أبدا أن تتعبد الله عز وجل مخلصا له طلبا للتوفيق في الدنيا وطلبا للنجاة في الآخرة. يدعوننا رغبا ورهبا خوفا وطمعا، يخافون منا، هذا هو تحقيق العبودية. أهل السنة والجماعة هم الأمة بأمة الإسلام الوسط في كل شيء والحق في كل شيء. إذن هذا الدعاء ما تخلى عنه حتى الأنبياء. يعني بعض الناس يصيبهم أحيانا شيء من الكبر أو يقولون أدعو الله في شيء بسيط. أدعو الله في كل شيء حتى لو كان في أمر بسيط جدا، لأن تحقيق العبودية وإفراغ ما في النفس هو أعظم بكثير من تحقيق الطلب الدنيوي. موسى ماذا قال؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف كيف جمع الربوبية، أقر بنعم الله عليه، أنا أنت أنزلت علي خير لكن ما زلت فقيرا. هذا جميل، اعتراف بالنعم واعتراف في الضعف والفقر. هذا فيه شيء عجيب وغريب، أنه أول ما بدأ دعاءه، شو لاحظوا ماذا بدأ دعاءه زكريا عليه الصلاة والسلام؟ إني ضعيف وهن العظم واشتعل الرأس شيبة دنوت نحو الموت وأنا ما كنت شقيا بدعائك عبدتك. وكأن فيه تقرب إلى الله بعمل الصالح، أنا ما شقيت في حياتي وما دعوت غيرك ولا عبدت غيرك، فأنا في هذا ما شقيت، وأنا لي طلب وهو طلب أخروي أني أخاف على هذا الدين وهذه الملة من بعدي، فهب لي من يقوم بهذا الأمر ومن يتولى شأن هذا الدين. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا الولي يرث مني، ماذا يرث؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة، لأن الأصل في ذلك أنهم يورثون العلم، يورثون الإيمان، يورثون القيام بهذه الدعوة المباركة. فلذلك قال يرثني، وقال ويرث من آل يعقوب. ماذا يرث من آل يعقوب؟ وقد يرث من العلم، النبوة، نعم النبوة، العلم من آل يعقوب. واجعله ربي رضيا، ويا ربي ليكن مرضيا عندك وليكن خاضعا لك وترضى عنه. وهذا جميل جدا. جاءه الجواب، قال جمهور المفسرين أن القائل هو الله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقال بعضهم الملائكة قالت ذلك، فنادته الملائكة وهو قائم، فقالوا الملائكة. وحيث كان الأمر فهذا وارد في اللغة، يقولون نادى الملك في الناس، وقد الملك ما تكلم شيء بس كتب خطاب وقام الناس في المنادات، نادى الملك في الناس وهو نزل في مر في الأسواق، سوق سوق ودكان دكان، بنى الأمير البلد، هل قام الأمير ولا شال طوبي؟ ومع ذلك مقبول الكلام. هذا كما تعلمون في اللغة اسمه الإسناد، إسناد الفعلي. ويجوز أن تقول بنى الملك وبنى المهندس وما شبه ذلك. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سمية لها معنيان في اللغة، مثيلا أو أم من الاسم، ما جعلنا هذا الاسم من قبله. ويحيى كأنها تفيد معنى الحياة، النشاط في الحياة، يحيى، يحيى على الحق، يحيى على الدين، يحيى على كذا، يحيى على كذا. أو أنه مثيلا يعني مثله في خلق، في أدب، في كذا ما شبه ذلك. ويقال أن الله أراد أنه هو الذي سماه، وهذا فيها فرحة. تصور لو واحد جاء غلام وزاروا الملك، بيقول له سميه، سمي لي. إذا زاروا أمير، زاروا وجيه، يقول له سمي لي. زاروا الشيخ عالم، يقول سمي لي، يفرح، يقول هذا ترى أنت يا ابني سماك فلان، يفرح بذلك. فكيف إذا سماه الله عز وجل سمى ابني الله، هذه فيها فرحة كبيرة جدا. من يذكرني بصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو ذكرني يا رسول الله أو ذكرني الله؟ أبي بن كعب. هذه فرحة كبيرة، مثل إذا كان واحد في مجلس كبير سلطان ما شابه ذلك وكان غائب وذكره قال والله فلان طيب، ويقول له أنت متأكد قصدني يعني قصد اسمي؟ من فرحه من ذكره من قبل بشر، فكيف من رب العالمين سبحانه. قال ربي، هنا نداء كذلك، قال ربي أنى يكون لي غلام، أي كيف يكون لي غلام؟ ما نوع الاستفهام ها هنا؟ تعجبي. وهذا فيه دليل على أن يخطئ من يظن. تفضلوا هنا يا أبا فيصل، تفضلوا هنا يا أبا، تفضلوا. لا بأس، لا بأس، تفضل. ذكرنا مرارا أنواع الاستفهامات، وهي تدور كم استفهام قلنا للتفكير؟ الاستفهام قبل التعجبي، الاستفهام الاستجوابي، استفهامي أريد أن أعرف من الرجل هذا، كما قلنا من أنت، من أين أنت، ما اسمك، ما أبوك، هذا استفهام، يقول استفهام استجوابي يريد الجواب، استعلامي. الثاني تقريري، يعني أقرر أمر، من يستحضر آية؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ طيب أخرى، أحسن، أليس الله بكاف عبده؟ هذا تقرير جميل، أليس الله بكاف عبده؟ كذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا التقريري. الأمر الثالث استنكاري، أجعل الآلهة إلها واحد؟ يجعل واحد كل الآلهة؟ كذلك قوله تعالى ما لكم كيف تحكمون، استنكاري عن حكمهم. ولذلك بعض العلماء يقول الاستنكاري والاستجوابي واحد وليس بصواب، بل الاستنكاري والتعجبي شيء آخر. هذا تعجبي، ما يقال استنكاري. هل زكريا يستنكر على الله؟ قال ربي أنى يكون لي غلام، أي كيف يكون تعجبي؟ وكانت امرأتي عاقر، وأنا كبير في السن وقد بلغت من الكبر عتية. عتية ما هو فعلها؟ عتى. ما معنى عتى؟ لها معنيان أساسان، تكبر، استكبر، وتجاوز. تجاوز، عتى تجاوز، هنا جاءت بمعنى تجاوز، أي تجاوز السن التي تؤهله للإنجاب، تجاوز السن المؤهل للإنجاب. إذن قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك، وفي قراءة عتيا بالضم، وأصلها عتى. عتى عتيا وعتوا، وفي قراءة عتوا ووارد عند بعض القراء. قال إما أن يكون قائل الملائكة وإما الله، لكن هنا ظاهر أن الملائكة. قال كذلك قال ربك هو علي هين، لا تبحث المسألة ولا تتوغل فيها، فهذه قدرة الله عز وجل، لا مرد لمشيئته، هو علي هين. ثم إذا كان الله عز وجل يعلل الأمر فمن باب أولى على الدعاة أن يعللوا الأمور في دعوتهم. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. لماذا تتعجب يا زكريا؟ ألم تخلق من قبل ولم تك شيئا؟ لماذا تتعجبون من مسألة الاستنساخ؟ لا تتعجبون منها، لا تتعجبون. أليس الرجل، لا تشغلون، أليس الرجل، أليس الرجل والمرأة يستنسخون بالليل؟ إذا ما بيستنسخوا إذا يخلقون، إما يستنسخون وإما يخلقون. وماذا يفعل هو؟ ما يفعل شيء أبدا. تمشي النطفة إلى نطفة الرجل إلى بويضة المرأة، والرجل في غفلة مرة ولا يدري ماذا يجري. هي عملية استنساخ. طيب ألم يكن هناك عملية استنساخ في مسألة عيسى؟ هذه عملية. يعني ليش الناس تتعجب؟ أما كان الناس وما زالوا يأتون ببرعم من البرتقال يضعونه على شجرة الليمون وتنبت برتقال في شجرة الليمون وهم استنسخوا استنسخوا، لكن القضية من الذي خلق؟ أما هذه الطرق معددة، مرة بصير استنساخ في الليل في الرحم الأساس، ومرة بصير استنساخ في المستشفى بطريقة الرحم المصنوع في بيئة. طيب الدجاجة ما بتستنسخ؟ بتستنسخ، بنحط لها البيض وبتجلس فوقها. سبحان الله، أنا متعجب من بعض الناس كيف ذهب ذهنه. معنى ذلك البيضة الدجاجة كانت تخلو، مجرد كما قلنا هذا مرارا، جلست الدجاجة 21 يوم بحرارة معينة، يعني إيجاد بيئة، بيئة مناسبة. وهم الجماعة أوجدوا بيئة مناسبة، أوجدوا بيئة مناسبة، قد يوفقون قد لا يوفقون. طيب الدجاجة لما جلست، لأنه هذا من إلهام الله عز وجل لها، سنة الله عز وجل في خلقه، مجرد أن بعض الأذكياء راقب المسألة، الدجاجة ماذا تفعل؟ هي تخلو؟ إذا في شيء سر، بدأ يفكر شيء من الذكاء والفطنة، وطبعا توفيق من الله، فبدأ يفكر أنه ما تفعل شيء إلا حرارة، أنه تحافظ على بيئة معينة. فأتى ببيض وضعه تحت بطانية، نصه فقس نصه مات، بعد ذلك وجد أنه درجة الحرارة هي 37.5. طيب إيش فيها؟ وهكذا موجود سنن كونية يكتشفونها، مثل الكهرباء، اكتشاف الكهرباء هم خلقوها، موجودة مسألة الاستنساخ إن صحت موجودة في الكون، في كهرباء، هذا مكبر الصوت كان موجودة، أسرار كونية، ثم بالتجربة والتوفيق من الله تتم. وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أولا انظروا إلى هذه الآيات الطيبة، فيها تقرير بديع وتحريك للقلوب. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إذن حتى بدون نطفة وبدون خلية وبدون شيء، بدون استنساخ. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ أما ما عنده عقل يفكر، متى يتذكر هذا؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فلا تتعجب من قدرة الله ولا تستغرب ذلك، فالله على كل شيء قدير. طيب وقع في حرج، قال ربي اجعل لي آية، يعني علامة، يعني أمام الناس، أنا إن هذا الولد حصل بهذه القدرة الخارقة والمعجزة العظيمة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، 3 ليالي مستمر فيها سنحرمك النطق، وحرم النطق، فلا يستطيع هذا النبي في 3 أيام، وهي دلالة واضحة على أن الذي يخلق النطق يخلق السمع، على أن الذي يخلق السمع يخلق البصر، على أن الذي يخلق البصر هو الذي خلق الإنسان، فهكذا نفقدك نطقك كما خلقنا من قبل، فالمسألة كلها بيد الله. فأصيب بهذه الآية وعجز عن النطق، فخرج على قومه من المحراب. المحراب مكان الصلاة الخاص، والمسجد مكان الصلاة العام. المسجد مكان الصلاة الجماعي، والمحراب مكان الصلاة الخاص به. قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. الوحي معناه في اللغة إيصال المراد بطريق خفي، إيصال المراد، وليس بالضرورة أن يكون الموحى إليه نبيا. وقد استشهد بعض العلماء بهذا الوحي أن كل من يوحى إليه نبي ليس بصواب، فإن الله أوحى إلى أم موسى، ولذلك ذهب ابن حزم وغيره على أن مريم وأم موسى نبية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، يعني ألهمها أرشدها، لكن معنى الوحي إيصال المراد بطريق خفي. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ألا تلحظون معي هذا الهم العظيم الذي عند الأنبياء للعلم والدعوة وصلاح الناس؟ حتى هو في حالة العجز بدأ يؤشر لهم أنهم لا تنسوا أن تذكروا الله. يعني أنا النبي غبت عنكم هذه 3 أيام بعجزي عن الموعظة، فاستعينوا على أنفسكم بذكر الله عز وجل. وهي لفتة بديعة إيمانية عظيمة، أني إذا عجز الدعاء، إذا عجز العلماء عن البلاغ، فلن نقصر بذكر الله عز وجل، فإنه من أكبر المعينات على ذلك. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا حتى نكون مع الله عز وجل متواصلين، نكون متواصلين مع الله بكرة وفي الصباح والعشية بعد العصر. من العصر إلى المغرب يقال له عشية. المسلم يا إخوان ما ينبغي له أن ينفك عن الله، لا في ليل ولا في نهار ولا في سفر ولا في إقامة، دائما مع الله عز وجل ولا في مرض. وكلما ازداد المسلم ضعفا وكلما ازداد المسلم مرضا ازداد من الله قربا، وكلما ازداد المسلم مصيبة ازداد من الله قربا. وإذا أحس المسلم في حال المصيبة أنه بعيد عن الله عز وجل فاعلم أن في قلبه قساوة ويخشى عليه. فالمصيبة تقرب المؤمن من الله، والمرض يقرب، والفتن تقرب الإنسان من الله. وأما الآخرون فيعرضون عن ذلك. والله أسأل لي ولكم الثبات والتوفيق والسداد، وأن ينفعنا الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم عليه.